أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في متن مراق السعود لقوله: هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر؟ وجوبه في غير الأبوال رجح، وضعفه فيه لديه موضح، وهو في وجوب قصد للأذى أو ضده لقائل به بدأ، ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل. فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح المذهب. قبل هذه الأبيات كان ذكر لنا بعضا من التعريفات، ذكرناها في الحديث السابق، وقال لنا ما ربنا لم ينهى عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن، والمعنى أن التكاليف الشرعية جاءت بأشياء فيها الأمر وفيها النهي. الأمر إما أن يكون على وجه الوجوب، وإما أن يكون على وجه الاستحباب. النهي إما أن يكون على وجه التحريم والمنع، وإما على وجه الكراهة. وبقي الخامس وهو الإباحة، اللي هو مستوي الطرفين. فيقول لنا ما ربنا لم ينهى عنه حسن، لم ينهى عنه يعني نهي تحريم وكذلك نهي كراهة، وإن كان هنا مختلف هل الكراهة داخلة ولا مش داخلة. هنا ما ربنا لم ينهى عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن، يبقى الذي يقبح بالإنسان هو المحرم وليس الشيء المكروه. يبقى كأنه يقول أنه من أتى بشيء مكروه أو من أتى بالمباح أو فعل المستحب أو الواجب طالما أنه شيء ليس منهيا عنه فهذا حسن. ما لم ينهى عنه الإنسان من شيء مأذون فيه واجبا كان أو مندوبا أو مباح، ومن فعل غير المكلف كالساهي والنائم والبهيمة وكالصبي بالنسبة إلى الواجب والمحرم على الصحيح أو مطلقا أو غير ذلك، يقول هذا هو الحسن في الشرع. فالكلام هيقول لنا الذي لم ينهى عنه يبقى على وجه التحريم هذا شيء حسن، هيدخل في كلامي هنا المكروه وما فوقه. قال وغيره القبيح والمستهجن، وإن كان المكروه منهيا عنه أيضا، لكن النهي في المكروه ليس على وجه التحريم، إنما على أنه هذا خلاف الأولى في فعله، أو أنه شيء يكره له ولكن لا يعاقب على كونه أتى. يقول في التنقيح: القبيح ما نهى الله تعالى عنه، والحسن ما لم ينهى عنه. وقيل الحسن المأذون فيه، والقبيح المنهي عنه ولو بالعموم، وعليه فيكون فعل غير المكلف واسطة بين الاثنين. غير المكلف يعني الصبي، الصبي ليس مكلفا يبقى ليس مخاطبا بالتحريم وليس مخاطبا بالوجوب، فيقول بين الاثنين فعله، فلا يقال إن هذا حرام عليه ولا يقال إن هذا واجب عليه، ولكنه بين المرتبتين يعني، فيكون داخلا في أنه يكره ويستحب أو يباح. يقول أما الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته كحسن الحلو وقبح المر، وبمعنى صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل، فعقلي إجماعا. يعني ما بيتكلمش عن الأمر الشرعي هنا ولكن عن الأمر العقلي، إن الإنسان يستحسن الشيء اللي طعمه حلو ويستقبل الشيء الذي طعمه مر أو لاذع. ولكن الكلام في الشرع، الشرع أن الشيء الذي نهانا عنه الله عز وجل هذا شيء قبيح، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن المنكر، عن كل منكر، يحل لنا الطيبات يحرم علينا الخبائث، فما كان خبيثا ما كان شيئا غير مأذون فيه في أخذه ينهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا هو القبيح وهو المستهجن. دخل في مسألة: هل يجب الصوم على ذي العذر؟ وكان في المسألة السابقة يعني في تفصيل العلماء في مسائل إن العقل يحسن ويقبح ولا لا يحسن ولا يقبح، إن هل عقل الإنسان يستقل بالتحسين والتقبيح يعرف هذا حسن وهذا قبيح، ولا إن العقل ما بيحسنش ولا يقبح لكن الشريعة هي اللي بتقوله ده حسن وده قبيح، بناء على ذلك يفعل الحسن ويترك القبيح. كل قول من قولين له وجهة من النظر، فالذي ينظر إلى أن العقل يحسن ويقبح، لأنه العقل بيفهم عارف أن لو أن إنسانا قتل آخر سواء جاء التشريع أو لم يأتي التشريع يعرف أن هذا فعل قبيح مستهجن. الإنسان يظلم إنسانا آخر هذا فعل قبيح مستهجن، فالعقل يدري ذلك ويعرف ذلك أن ده شيء حسن وده شيء قبيح. لكن هنا في مسألة العقل يعرفه، هل العقل إلا هيتكلف به الإنسان ولا التكليف يكون بالشرع؟ الذين قالوا إنه التكليف بشرع ربنا سبحانه، وأن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع مكلفون بالأمر الشرعي، ولنا هذا الحسن يبقى نأتي هذا الشيء الحسن، هذا قبيح يبقى نترك هذا الشيء القبيح. وهذا كلام جيد، ولكن في قول جامع بين القولين، وهو أن الإنسان في التحليل والتحريم لا يستقل عقله بمعرفة ذلك إن هذا حلال وهذا حرام، لذلك يحتاج للرسل ويحتاج للكتب التي تنزل من عند الله سبحانه. لكن عقل الإنسان مخلوق ليميز، الإنسان في عقل يميز عارف ده حلو وده وحش، فهنا العقل يميز والعقل يحسن ويقبح بهذا المعنى، يعني يدري ما الشيء الحسن ويدري ما الشيء القبيح على هذا المعنى. يبقى عقل الإنسان عارف أن الظلم هذا شيء قبيح، عارف أن العدل هذا شيء جيد، لكن التكليف بحيث يحاسب يوم القيامة على التشريع ما جاء بشرع الله عز وجل افعل كذا ولا تفعل كذا، يبقى على ذلك العقل يدري ويفهم ويعرف الفرق بين الحسن والقبيح، إنما التكليف والحساب على إنزال الكتب وعلى إرسال الرسل من عند رب العالمين فيفهمون الإنسان هذا الشيء الحسن افعله، فيكون الفعل إما واجبا وإما مستحبا وإما مباح، هذا الشيء القبيح اتركه فيكون الترك إما محرما وهذا الأصل أو أنه مكروه إن جاءت قرينة تفيد ذلك أو خلاف الأولى على قول من يقول خلاف الأولى درجة أقل من درجة الكره. يبقى عقل الإنسان يدري الحسن من القبيح، ولكن التكليف مش بمجرد العقل فقط، إن العقل قد يرى شيئا على خلاف صورة الحق فيرى هذا شيء حسن، زي ما كانوا يشربون الخمر في الجاهلية كنوا نشربها فتتركنا سكارى وسودا ما ينهنهنا اللقاء، فقولوا الخمر حاجة كويسة نشرب الخمر بتخلينا سكرانين وزي الأسود ولما نقاتل أعداءنا لا نتنهنى في القتال، فعقلهم حسن لهم أن يشربوا هذه الخمور. لكن جاءت الشريعة تبين يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، فأدرك العقل شيئا من المنافع فاستحب أن يشربها، وكأنه غاب عنه بسبب شهوته أن ينظر إلى قبح الخمر في شيء آخر. يبقى العقل لا يستقل بأن يعرف كل الحسن وكل القبح، بل قد يعرف شيئا من الأشياء، لذلك الشريعة لم تترك لعقل الإنسان أن يصير حاكما، ما كان حسنا في عقله يبقى مكلف بأن يأتيه، ما كان قبيحا في عقله يبقى مكلف بأن يتركه، لا لم تترك له ذلك، وإنما جاءت الشريعة افعل كذا واترك كذا. يقول لنا هل يجب الصوم على ذي العذر كصائم وممرض كحائض وممرض وسفر، هل يجب الصوم على ذي العذر؟ وهنا معنى الكلام أن العلماء اختلفوا في وجوب الشيء أو حال وجوب الشيء إذا كان ممتنعا على الإنسان أن يأتيه وأن يفعله، هل هو مكلف بالوجوب في هذه الحالة ولا ليس مكلفا، زي ما بيضرب أمثلة ثلاثة هنا، يقول لنا هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر، الحائض والمريض والمسافر هل يجب عليهم الصوم ولا الواجب عليهم القضاء بأمر جديد؟ مسألة اختلف فيها العلماء، هل الوجوب الآن يجب على الحائض أن تصوم؟ هنا إذا قيل يجب عليها يبقى معناه لما هتصوم بعد ذلك طبعا وقت الحيض مش هتصوم، ولكن هل يلزمه وجب عليها يعني مخاطبة بذلك ولكن عندها عذر فعل ذلك الآن ما تفعليش افعلي بعد ذلك ولا تحتاج إلى خطاب جديد، ولا إنه هذا الخطاب إنه صلي وصومي الآن لا ما يلزمهاش، فجاء الخطاب الجديد بأن تقضي المرأة هذه الأيام من رمضان بعد الانتهاء من الحيض، حنبني عليها أنه هي بتقضي هذه هل تنوي نية القضاء ولا تنوي الأداء الآن إنها تؤدي ما عليها؟ لو قلنا إنه وجب عليها من الأول لما جاء رمضان وجب عليها ولكن قام العذر فلم تفعل، يبقى بالوجوب الأول الآن تقضي ما كان واجبا عليها ولم يجوز لها أن تصوم في هذا الوقت. كذلك الإنسان المريض، المريض مرض إنسان في نهار رمضان، نقول هل يجب عليه أن يصوم؟ اللي يقول يجب عليه الصوم قالوا هذا أصل الشريعة، مأمور من شهد منكم الشهر فليصومه، هو الآن شاهد للشهر يلزمه أن يصوم هذا الشهر. اللي يقول لا يجب يقولوا حتيجي إزاي يجب وإحنا بنقول له يجوز لك أن تفطر، إزاي يجب ويقول هذا، ده يعارض ده إنه وجوب جواز الإفطار يعني جواز الترك، فهنا نظر لها كأمر عقلي يعني إن إذا قلنا واجب يبقى ما يجوز له أن يترك. لكن غيرهم نظروا إلى نظرة أخرى وهو التي يذكرها الشيخ هنا، لأن هذا الوجوب مقيد بشيء، وجود شروط الوجوب وانتفاء موانع الوجوب، يبقى هنا واجب عليه بشرط أنه توجد شروط الوجوب وتنتفي عنه الموانع لهذا الوجوب. يبقى هنا الرجال والنساء البالغون العقلاء إذا جاء عليهم رمضان وجب عليهم أن يصوم، يجب عليهم الصوم. طيب لكن إذا كانت المرأة حائضا فلا يجوز لها أن تصوم، إذا جاء رمضان ووجب الصوم على المسلمين واستثنينا هذه الحائض، لا ما تصوميش، مش لعدم وجوب الصوم، لا لوجود الحيض والحيض مانع من الصوم، يبقى هنا وجد المقتضي للصوم ووجد أيضا المانع من الصوم. يبقى هنا عايز يقول إذا وجد المقتضي وهو الأمر الشرعي افعل كذا، إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع يبقى لابد من فعل ذلك، لم توجد الشروط زي أنا صومه وهذا صغير يبقى لا، لشرط أنه يصوم لابد يكون بالغا مكلفا بالغا عاقلا، صومه وجد المانع أن المرأة حائض أو وجد المانع من الصوم أن هذا إنسان مسافر أو إنسان مريض، يبقى على ذلك هنا لا يجب عليه الصوم الآن باعتبار هذا العذر الذي يعني. نقرأ كلامه اللي هو بيقوله لنا، إذا انعقد سبب لوجوب شيء على مكلف ثم طرأ مقتضى جواز ترك ذلك الشيء لذلك المكلف كطلوع الحيض أو المرض أو السفر أو السكر أو الإغماء، يبقى دي صور كلها، والمثال بتاعه إنه في شهر رمضان وجب الصوم الآن في رمضان على المسلمين، ولكن وجدت هنا بعض أعذار، امرأة طرأ عليها الحيض في نهار رمضان وكان واجبا أنها شاهدة للشهر، كان واجبا عليها أن تصوم ولكن وجد مانع الآن يبقى مصومش. المرض، إنسان كان صحيحا في رمضان وجب عليه الصوم طرأ عليه المرض يبقى له عذر أنه يفطر. السفر، جد عليه أن يسافر في نهار رمضان. السكر، شرب شيئا أذهب عقله وهو لم يعرف أن هذا الشيء مسكره فشربه فأذهب عقله، تناول دواء فغاب عن وعيه فيها، يبقى الآن له عذر من الأعذار في عدم الصوم. كذلك الإغماء، إنسان كان وجب عليه الصوم وفي نهار رمضان أغمي عليه من قبل الفجر لغاية ما غربت الشمس، الآن وجد لهذا الإنسان عذر من الأعذار أنه ذهب عقله بهذا الإغماء. قال هذا بعد انعقاد سبب الوجوب، انعقاد سبب الوجوب لربنا قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يبقى هنا من شهد منكم أيها المسلمون البالغون العاقلون، من شهد منكم من ولد مشاهدا وجاء عليه الشهر فليصوم هذا الشهر. قال بعد انعقاد سبب وجوب الصوم في حق من طرأ له ذلك أو طرأ قبل انعقاد سبب الوجوب ما منع انعقاده، يبقى هنا شيء طرأ على الإنسان زي المرأة طرأ عليها الحيض وهي في رمضان هتفطر الآن، أو إنها قبل رمضان كانت حائضا في آخر شهر شعبان وجاء شهر رمضان وهي على هذا الحال، هل يوصف حال اللي هو الآن بقى المرأة وهي حائض وهي في رمضان، الرجل وهو الآن مفطر في نهار رمضان لأنه مسافر أو لأنه مريض، هل يوصف الحال بتاعه الآن أنه واجب عليه الصوم؟ هل يجب عليه؟ قال لأنه يعني ليه بيعللها بإيه؟ قال لأنه يجب عليه القضاء طالما قضاء بخن في أداء متروكا قبل ذلك، قال لأنه يجب عليه القضاء بقدر ما فاته، فكان المأتي به بدلا من الفائت والبدل واجب، فدل على أن الفائت واجب، يقول البدل اللي هو الصوم بعد رمضان فعدة من أيام أخرى هذه بدل عن صيام ما كان في رمضان، البدل واجب يبقى المتروك كان واجبا أيضا، فهل يوصف الآن أنه وجب عليه صيام رمضان بس يكون معذورا فجاز له الإفطار؟ قال لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم وهؤلاء شاهدوه، وجواز الترك لهم أو جواز الترك لهم لعذرهم الثابت في المريض والمسافر بقوله سبحانه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر وفي الحائط بالإجماع. يبقى هنا التعليل أنه يوصف بالوجوب حال ما دخل عليهم رمضان يجب عليهم أن يصوم. ليه يجب عليهم أن يصوموا؟ واجب عليهم القضاء بعد ذلك. فلما وجب عليهم القضاء والقضاء بدل من هذا الصيام ما كان بدلا واجبا يبقى المبدل منه أيضا كان واجبا. ولا لا يوصف بالوجوب إذا دخل رمضان على أمثال هؤلاء لا نقول يجب عليهم. ليه لا يوصف بالوجوب؟ يعلل يقول وإلا كان ممتنع ترك وقد فرض جائزة. المعنى إيه؟ يقول أن هذا المريض في نهار رمضان لو وصفنا أنه مكلف بالصيام يبقى أوجبنا عليه أن يصوم. طب إزاي حنوجب عليه أن يصوم وإحنا بنقول يجوز له أن يفطر فيجتمع الضدان يجب يصوم ويجب أنه يفطر؟ قال لا، هنا اجتماع ضدين ما ينفعش. قال وأجيب عن ذلك بمنع ذلك. وهذا الجواب جيد، يعني قوله هنا في جوابه أن المنافي للوجوب هو جواز الترك مطلقا. يعني بيقول لنا إن الواجب يجب الصوم بس بشروط، بقيد إنه توجد شروط هذا الصوم وتنتفي الموانع. فإذا جوز الإفطار تجويز الإفطار ليس إفطارا مطلقا ولكنه إفطار مقيد بإنه حائض بإنه مريض بإنه مسافر. يقول لنا لأن المنافي للوجوب هو جواز الترك مطلقا لا جوازه وقت العذر فقط. فاختلف زمن النفي والإثبات، ده الكلام اللي بيقوله، وبعد كده بيذكر كلاما آخر في هذه المسألة ويفصل الشنقيطي في نسر الورود. يقول اختلف في الحائط في رمضان والمريض والمسافر فيه ونحوه، هل يصدق عليهم أن الصوم واجب عليهم في وقت العذر أم لا؟ يقول حجة من يقول هو غير واجب ظاهرة، قل لأنهم يفطرون في نهار رمضان يبقى لا يجب عليهم ذلك ويحرم على الحائض أن تصوم في نهار رمضان. وحجة من يقول بصدق الوجوب عليهم أنه يجب عليهم القضاء، إذا وجب عليهم القضاء وهو بدل وجب عليهم الأصل. يقول وتقريب ذلك للذهن أن العلماء اختلفوا في انعقاد سبب الوجوب. إمتى بينعقد سبب الوجوب؟ هل يسمى الشيء واجبا إذا انعقدت أسباب وجوبه؟ إذا انعقدت أسباب الوجوب فيقول هذا تدارك لوجوبه بانعقاد السبب حتى لو وجد المانع. يعني رمضان جاء وهؤلاء مسلمون يبقى السبب موجود، من شهد منكم شهر هؤلاء موجودون يبقى يلزمهم الصوم الآن، ولكن هذه بعينها حائط أخرجناها من عموم الوجوب على الجميع، لكن ما منعناش أن يصوم واجب. الآن الشهر هذا واجب ودي مش حتصوم الآن لكونها فيها عذر من الأعذار. فبيقول لنا هل يسمى الشيء واجبا إذا انعقد سبب وجوده حتى لو وجد موانع من الموانع؟ وده إلا عليه جمهور العلماء، وده اللي بيقول الشنقيطي أنه الصواب أنه طالما انعقد سبب الوجوب حتى لو لبعض الناس أعذار يبقى نقول واجب على الجميع، ولكن لهذا عذر ولهذا عذر ولهذا فيفطر صاحب العذر وقد وجب عليه. وبناء على هذا القول القضاء بعد رمضان لا يحتاج إلى أمر جديد لأنه يقضي ما وجب عليه وهو في رمضان وقام به المانع من تركه. قال وهذا هو الصواب وهو مذهب الجمهور خلافا لما درج عليه المؤلف تبعا لابن رشد من الفرق بين الحيض وبين المرض والسفر. هو قال إيه المؤلف هنا؟ يقول وجوبه في غير الأول رجح وضعفه فيه لديه موضح. وجوبه في غير الأول اللي هو اللينا في البيت السابق كحائض وممرض وسفر. الحائض الأول يقول وجوب صوم رمضان على الجميع إلا الحائض، إنه لا يجب على الحائض صوم رمضان. وضعفه فيه في ذلك ضعف الوجوب في الحائض يعني هذا وضح أو هذا واضح. الشيخ الشنقيطي بيعلق على ذلك يقول إنه شرط وجوب الصوم بالفعل في رمضان مع وجود الإنسان مقيما فيه والمرأة غير حائض في شهر رمضان يجب عليهم، ويجب عليهم أيضا حتى لو كانوا على ذلك ولكن يسقط عنهم لوجود المانع. قال هنا هذا مذهب الجمهور لأن شرط وجوب الصوم بالفعل في رمضان والإقامة وعدم المرض، الإقامة وعدم المرض. يقول: أو لا يسمى واجبا إلا إذا صاحب انعقاد وجوبه انتفاء كل الموانع ووجود كل الشروط. وكأنه يضاعف هذا القول الثاني ويقول القول الأول أقرب فيه. يبقى مختصر الكلام أنه إذا وجد المقتضي من الشارع افعل كذا وجب أن يفعل هذا الشيء، فإذا وجد مانع من فعله يبقى سقط الآن هذا، ولكن يلزمه البدل طالما أن الشريعة جعلت له بدلا كقول الله عز وجل فعدة من أيام أخرى. أما إذا لم يكن له بدل بعد ذلك بالشريعة فلا يلزم القضاء، زي صلاة المرأة الحائض في وقت حيضها، الصلاة واجبة ولكن سقط عن هذه المرأة الصلاة ولا يلزمها القضاء لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بأن تقضي ذلك. البعض من العلماء يرى أنه لا، القضاء لابد وأن يكون بأمر جديد. الواجب الآن على هؤلاء واجب أن يصوموا، من امتنع عليه الصوم انتهى أمره، ولكن يلزمه أن يقضي بأمر آخر جديد. هنا يقضي بأمر جديد معناه أن النية هتبقى نية أداء، بعد رمضان هتبقى نية أداء وليست نية قضاء. وقولهم له وجه من النظر، لأنهم فقالوا المرأة إما تكون حائضا ويأتي عليها شهر رمضان، أو تكون حائضا ويأتي عليها وقت الصلاة. طيب حائض وجاء عليها وقت رمضان قلنا القضاء، القضاء هل يكون كان واجبا عليها ولا لأنها أمرت بذلك؟ وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فيقول أنها مأمورة بأمر آخر، أمر جديد جاءها أنه اقضي. ولذلك جاء في حديث سيدة عائشة قالت كانت إحدانا تحيض في رمضان فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. قالوا على ذلك هنا لو كان القضاء بالأمر الأول يبقى كان المرأة تقضي الصلاة أيضا، كان تقضي الصلاة، ولكن لم تقضي الصلاة ولم تؤمر بذلك، فدل على أن الأمر الأول ليس متعلقا بالقضاء الآن. فأمرت بقضاء الصوم المرأة إذا حاضت، أمرت بقضاء الصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. قال: وكذلك المريض والمسافر، قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فجاء أمر آخر فأمر الله عز وجل العباد إذا كانوا مسافرين فأفطروا أن يقضوا أياما أخرى. قالوا فهذا أمر جديد في هذه المسألة. المسألة بطولها إيه اللي حينبني عليها عندهم؟ هذه المسألة ينبني عليها أن الإنسان وهو يقضي هل يقول هذا قضاء عن رمضان ولا يقول هذا أداء الآن لصوم كان واجبا عليه، على قول الجمهور أنه ينوي القضاء. طيب لو لم ينوي هذا القضاء، ما نواش القضاء، إما يكون ينوي إذا رمضان صوم رمضان يبقى هذه نية فرضية يبقى صوم صحيح، وإما أنه يصوم شيئا آخر غير رمضان لم ينوي به صوم رمضان فصومه لا يصح فريضة وقد يصح منه نافلة. فهنا على ذلك الجمهور اللي حينبني على هذه المسألة عندهم أنه ينوي إيه، أو المرأة الحائض تنوي إيه؟ تنوي أنها الآن بتصوم رمضان أداء ولا أنها تقضي ذلك؟ الراجح أنه قضاء، لأنه في حديث السيدة عائشة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. يقول: وهو في وجوب قصد للأداء أو ضده لقائل به بدأ، وهو في وجوب قصد للأداء يعني ثمرة الخلاف، إنه في وقت ما حيصوم أيام اللي كانت عليه هو مؤدي الآن ولا هو قاضي، قال هو ثمرة الخلاف ذلك. فالجمهور على أنه قاضي لما تركه في الأمر الأول، والبعض الآخر على أنه مؤدي لأمر جديد أمر. يقول: ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل، ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل، باعث الأنبياء أصلها ك، ولكن النقل فيها مراعاة لتفعيلة البيت. التكليف بالفعل، الله عز وجل يكلفنا بإيه؟ قال لنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وأخبرنا أنه لا يكلفنا إلا ما نطيق، إلا ما نطيقه، فلا يكلفنا بالشيء المستحيل علينا، فالذي نطيقه الأفعال، سواء هذا الفعل أفعال فعلا بدنيا أو من أفعال اللسان أو أفعال القلوب التي يقدر عليها الإنسان. فهنا أشياء يقدر عليها الإنسان، الأفعال أفعال الأبدان ما يطيقه الإنسان، يبقى يكلفك أن احمل السلاح لقتال الأعداء، لكن مش هيكلفك احمل جبلا مثلا فأنت لا تطيق ذلك، كذلك يكلفك الله عز وجل بذكر الله سبحانه تبارك وتعالى باللسان، هذا عمل اللسان، شيء تطيق أن تتكلم فتذكر الله عز وجل، فتتكلم بلغتك أنت، ما كلفتش أنك تتعلم لغة أخرى غير اللغة التي أنت عليها، فأمرك بذكر الله إلا في العبادات فيلزم تعلم العربية لقراءة القرآن وللصلاة ونحو ذلك. أفعال القلوب ما يقدر عليه إنسان كلف به، فهنا فعل القلب الإيمان والتصديق يقدر عليه أن يؤمن أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم. أشياء أخرى قد لا يقدر عليها الإنسان، العدل القلبي أنه يكون عنده أولاد ويحب ده أكثر من ده، عنده زوجات يحب زوجة أكثر من داخل زوجات، المطلوب منه أن يعدل في أفعاله مع هؤلاء. أما القلب أقول له أنه قلبك تحب الزوجة دي قد دي بالضبط، لا يملك الإنسان هذا الشيء، يبقى عاطفة الإنسان قد لا يملكها الإنسان، فلا يكلف الله عز وجل العباد إلا بما يطيقون من أفعال، فيقول لنا ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء الله سبحانه تبارك وتعالى ورب الفضل. قال في شرحه لا يكلف أحدا إلا بالفعل بناء على امتناع التكليف المحال، لأن غير الفعل غير مقدور للمكلف، ده إذا فرض أن غير الفعل من أشياء ونوايا كان الإنسان لا يتحكم فيها، أما إن كانت قدرته على التحكم فيها، الله عز وجل يقول لك تحب الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، لا يجدوا في أنفسهم، يبقى شيء قلبي هنا، قلب الإنسان أن يسلم ويزعن، يبقى يقدر الإنسان على ذلك، لولا أنه يقدر فكلفه الله عز وجل بذلك، لو أنه لا يقدر ما كلفه الله سبحانه تبارك وتعالى بذلك، فهنا يكلف بالأفعال حتى ولو كانت أفعال للقلوب بقيد أن الإنسان يقدر على مثلها. يقول بعد ذلك فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح المذهب، كفنا بالنهي يعني لما يقول لنا كف عن كذا لا تفعل كذا يجي النهي إن هذا حرام هذا ممنوع لا تفعل كذا، يبقى عندنا الأمر وعندنا النهي، الأمر الأصل فيه يجب افعل كذا، فالأمر افعل، النهي لا تفعل لا تفعل، يقول لنا فكفنا بالنهي يعني معناه إيه؟ أما بينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء المطلوب مننا إيه؟ الانكفاف عنه الكف عنه ألا نفعله، فده معنى كلامه، يبقى النهي مطلوب به أن نكف عن الفعل أو عن الشيء، فكفنا بالنهي مطلوب النبي صلى الله عليه وسلم، والكف فعل في صحيح المذهب، مذهب مالكه، فيقول الكف فعل يعني الانكفاف عن الشيء هذا فعل من الأفعال، عايز يقول الترك فعل، هنا نفهم الفعل فعل، الفعل تفعل كذا تتحرك حركة تفعل شيئا، الكف سكون، فبيقول الكف هذا فعل، إزاي هو سكون ويكون فعلا، هنا اللي العلماء اختلفوا هذا الشيء في مسألة، يقول لنا هل الأمر بالشيء نهي عن ضد هذا الشيء، يعني إذا أمرت أنت بشيء فكأنك بهذا الأمر منهي عن ضده، باعتبار أن افعل كذا يبقى أنت متوجه لهذا الشيء كذا، يعني اترك غيره، هل هو كذلك؟ وحيب الكلام اللي فيه اللي يتغرى عليه، يقول لنا في الشرح الكف بمعنى الترك والانتهاء، المقصود بالذات هو الانتهاء، وأما فعل الضد فلا يقصد إلا بالالتزام، بل قد لا يقصد أصلا ولا يستحضره المتكلم، هو كلامه في المسألة دي صعب شوية في بس نحاول نفهم البعض من الكلام اللي بيذكره، بيقول لنا إن الذي طلبه منا الشارع إما أفعالا وإما تركا، طيب إذا تركنا يبقى بالنهي، إذا نهانا عن الشيء يبقى أترك هذا الشيء وكف عنه، يبقى الكف بمعنى أترك وانتهي أصرف النفس عن هذا المنهي عنه، بيقول لنا كونك تكف يبقى مسكت إيدك كفيت مسكت نفسك، هذا فعل من الأفعال، هذا فعل أنك أمسكت وتركت هذا الشيء وصرفت نفسك عنه، قال وذلك فعل يحصل بفعل الضد للمنهي عنه، يبقى يقول لك لا تأخذ هذا الشيء وأنت تترك هذا الشيء، كونك تركت بهذا فعل منك لأنك تركت ذلك. قال فالمقصود بالذات يعني بالأصل، المقصود لما يعني يقول لك لا تفعل المقصود بالأصل إنك تترك هذا الشيء لا تفعله، وأما فعل الضد اللي هو بينبني عليه يقول فلا يقصد إلا بالالتزام. فلما يقول لا تأكل في نهار رمضان يعني امتنع عن الأكل في نهار رمضان، يبقى كف نفسك عن ذلك، أمسك نفسك، أمسك فمك ويدك عن أنك تقرب من الطعام. طب لا أمسكت يدي ولا فمي ورحت نايم في نهار رمضان، هنا هل هذا شيء من الفعل أفعله؟ أنا لم أفعل شيئا، أنا نمت الآن. فهو عايز يقول هذا مقتضى لانكفاف أنه ينبني عليه فعل. ولذلك يقول لنا هنا المقصود بالأصل هو أنك لا تأكل ولا تشرب، يبقى تكف، هذا المقصود عنه. وأما فعل الضد ضد ذلك اللي هو الأكل والشرب تفعل شيئا ضده، قال فلا يقصد إلا بالالتزام. فلا يقصد إلا بالالتزام يعني بما يبنى عليه ذلك، لأن أنواع الدلالات يقول لنا هذه دلالة تدل على المطابقة، ده يطابق ده. يقول لك لا تأكل، يبقى قفلت بقك وتركت الأكل بعيدا، يبقى هنا أنت لم تأكل، نفذت الشيء حرفيا، ده هذه المطابقة فيها. التضمن، تضمن الشيء يعني الحاجة اللي دخل فيه مبنية عليه، زي ما نقول أنه هذا الفعل يتضمن عدة أشياء مثلا، هذا متضمن داخل فيه. فيقول لنا العلماء مثلا لما نقول الإنسان، الإنسان كوني قلت إنسان، هل يدل على صفة من الصفات اللي قد تجمعه مع الحيوان كصفة الحركة مثلا، ولا لا يدل؟ يدل مطابقة ولا بتضمن؟ بتضمن، يعني الإنسان يتضمن كونه إنسان إنه فيه حياة وإنه فيه حركة، يبقى هنا نقول هذا متضمن له. فإذا قلت إنسان ورجل مطابق ولا التزام ولا تضمن؟ مطابقة، هذا رجل فهو إنسان. إذا قلت هذا إنسان وهو كاتب، وهو كاتب، هل كل إنسان يكون كاتبا؟ لا يكون، يبقى كاتب تتضمن أنه يكون إنسان، لكن إنسان من ضمن الأشياء اللي فيها أنه قد يكون إيه؟ كاتبا، يبقى يلتزم في مثل ذلك أن يكون الكاتب إيه؟ إنسان. فده معنى كلامه هنا أنه فعل الضد أما ينهانا عن شيء ويكون هذا النهي ينبني عليه فعل ضده، يقول لا مش بالأصل فعل الضد، النهي الأصل أنك تكف، مش أنك تفعل شيئا ضد، ولكن ده داخل فيه، زي ما ينهى الإنسان عن الكفر لا تكفر، يبقى معناه اترك هذا الكفر الذي أنت فيه وادخل في الإسلام. ادخل في الإسلام ده فعل، هذا فعل، ولو حتى كان فعل القلب أو فعل النفس، يبقى ترك الكفر ودخل في الإسلام. تقدر تفرق بين الاثنين، إن ده في وقت ترك وبعد كده دخل، ولا بتحصل حالا؟ بتحصل حالا. يبقى لما نقول ده يترتب بعد ده، الرتبة هي رتبة عقلية فقط، رتبة عقلية، لأن مقتضى أنه يترك الكفر أنه يدخل في الإسلام، هذا مقتضى. يبقى حالا هنا يقول لا إله إلا الله فقد ترك الكفر ودخل في الإسلام. الرتبة في التقديم والتأخير نقول ترك الكفر يكون أولا، الدخول في الإسلام يكون بعد ذلك كشيء عقلي نقبله ونفهمه. أما إنه ترك الكفر هنخيل إن النهاردة ترك الكفر وبكرة دخل في الإسلام، ما يجيش هذا الشيء. فده معنى كلامه أن النهي عن الشيء يلتزم أو ينبني عليه التزاما إنه يفعل الضد الذي فيه. ده كلام الصبح هنا اللي بيقول لنا في شرح المنهاج إن الانتهاء مقدم في الرتبة في العقل على فعل الضد. الانتهاء مقدم في الرتبة في العقل على فعل الضد، يبقى الرتبة هنا نقول ده الأول وده بعد كده رتبة إيه؟ حقيقية ولا عقلية؟ عقلية، ما هيش رتبة حقية، مش هقول هيفعل، وده ربنا لها المثل به ترك الكفر والدخول في الإسلام. ترك الكفر نقول إن العقل يقول الأول حيسيب يتخلى وبعدين يتحلى، يبقى هنا تخلى عن الكفر وتحلى بالإسلام، الرتبة العقلية بدأ بدأ، لكن حقيقة الأمر الاثنين حالا، حالا مجرد ما قال لا إله إلا الله فقد ترك الكفر ودخل في الإسلام. يقول إن الانتهاء مقدم في الرتبة في العقل على فعل الضد، فكان معه كالسبب مع المسبب، والكافر إذا أسلم فقد وجد منه ثلاثة أشياء. ولاحظ هي أشياء متداخلة مع بعضه. الكافر إذا أسلم، قال وجد منه أنه كان كافرا في البداية اللي هو الكفر الذي نهي عنه، وبعد ذلك وجد منه الانتهاء من هذا الكفر ليدخل في الإسلام، وبعد ذلك الدخول في هذا الإسلام. كل ذا حصل بأنه يقول إيه؟ قال لا إله إلا الله، فأثبتنا بذلك أنه كان كافرا، صار مسلما، ترتب شيء ورا شيء، بس كله كان في وقت واحد. يقول السبكي في طبقاته: لقد وقفت على 3 أدلة تدل على أن الكف فعل. يعني العلماء بيذكروا هذه المسألة، إن الترك فعل ولا ليس فعلا. فالبعض يقول الترك ترك ما هوش فعل، البعض الآخر يقول لا الترك هو فعل من الأفعال، البعض يقول الترك وإن كان شيئا فهو ضد للفعل ومبني عليه والعكس كذلك. فالإمام السبكي عايز يقول لنا إنه الترك هذا فعل من الأفعال، وكان المسألة يعني شكلها صعبة كده بس ينبني عليها مسائل هتشوفوها بعد شوية في الفقه. يقول الدليل أو من الأدلة التي يعني هو بيقول لم أرى أحدا عثر عليها، يعني محدش من العلماء تكلم فيها، ثلاث حاجات. يقول قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اتخذوا فعل ولا ترك؟ فعل، اتخذ فعل، والحقيقة إيه فيها؟ ترك. اتخذوا القرآن مهجورا يعني هجروا القرآن، هذا القرآن يعني ترك القرآن، فسمى تركهم للقرآن اتخاذا للقرآن مهجورا، اتخذوه مهجورا. حينبني عليها أن من ترك شيئا فعليه الضمان لهذا الشيء الذي تركه حتى حدثت فيه حدث أو شيء، وحنشوفها بعد شوي. يقول الدليل الثاني: ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال أي الأعمال أفضل، فسكت ولم يجبه أحد، فقال هو حفظ اللسان، هو حفظ اللسان. الحديث ده لم أجد هذا الحديث بهذه الصورة، ولكن جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمالك ابن يخامر: احفظ لسانك، احفظ لسانك. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يحفظ لسانه. وجاء في الحديث الآخر قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أمسك لسانك معنى كف عن الغير، كف عن الغير، فسماه إمساكا للسان يعني لا تؤذي أحدا من الناس. فكأن المعنى هنا أمسك اللسان، وهذا فعل بس مش هتمسكه بإيدك، ولكن اجعل حاجزا لنفسك عن الوقوع في أعراض الناس، يبقى كف، كف عبر عنه بهذا اللفظ. اللي عايز يقول منه السبكي أن الترك فعل من الأفعال، يعني ترك الشتم للناس وترك عيب الناس هذا عبارة عن فعل للإنسان في لسانه أنه أمسك لسانه. قال والثالث: قال قائل من المسلمين: والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل بنفسه في بناء المسجد، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. ده مش موجود في كتب الحديث، ده موجود في كتب السيرة، ذكر ابن هشام في السيرة. وكأنه عايز يقول أنه قول القائل من الصحابة لئن قعدنا، قعدنا هنا بمعنى إيه؟ تركنا العمل، لئن تركنا العمل لذاك منا إيه؟ العمل. يبقى هنا ترك العمل عمل، عايز يقول كده. يقول وسكت عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقولون ذلك. هنا مجموعة الأدلة اللي بيذكرها يقصد يقول أن ترك الفعل هذا من ضمن العمل وإن كان عملا لقلب الإنسان، فالترك فعل. قال والكف فعل في صحيح المذهب. قال أبو عبد الله المقري: اختلف المالكية في الترك هل هو فعل أو ليس بفعل، إذا ترك الشيء هل هذا الترك فعلا فعل ولا ليس فعلا. قال والصحيح أن الكف فعل، وبه كلفنا في النهي عن على التحقيق، إنك مكلف نهي لا تفعل كذا يبقى تمسك نفسك عن هذا الشيء. حينبني على أن الكف فعل، الثواب في الكف، الثواب في الكف، ويتخيل إذا كان سيفعل، زي ما نقول للإنسان أنه لا تزني، لا تزني. لو أن إنسانا وقع في مكان فيه هذا الفجور وكاد، فقيل لا تزني كفة ولم يفعل، يؤجر ولا لا يؤجر؟ يؤجر. وجد مالا للغير وبعدين نفسه حدثت خذ هذا المال، فكف نفسه واتقى الله سبحانه وتبارك وتعالى وحدث نفسه لا لا تسرق، حرام السرقة، حرام لا تسرق. يبقى هنا إن كف عن ذلك، الكف هذا فعل ولا ليس فعلا؟ يبقى هذا فعل من الإنسان، إنه إن كف لوجود نية التي منعته من ذلك. ولكن لو أن إنسانا لا في شهوة ولا في حاجة، وهو نائم على سريره في نوم، لا زنى ولا قتل ولا فعل كذا ولا كذا، هذا لم يفعل، تارك ولا ليس تاركا؟ ولكن حسمي هذا فعل، ليس فعلا نقول يؤجر على هذا شيء، لا يؤجر عليه إلا إذا كان في حديث للنفس تحدثه افعل هذه المعصية فانكف عن هذه المعصية ولم يفعل. يقول هنا: له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يدي. يعني إيه اللي بينبني على ذلك؟ إن الكف فعل ولا ليس فعلا؟ قال ينبني عليه فروع، يبقى حينبني عليه فقه، مسائل من مسائل الفقه في ذلك. إيه الفروع بقى؟ ذكرت في المنهج يعني كتاب المنهج المنتخب، عبارة عن متن من المتون اللي مذكور فيها فروع المذهب المالكي. قال: له فروع ذكرت في هذا الكتاب وسردها من بعد ذا البيت يدي. يقول إنه أخذها يعني من هذه القصيدة الأخرى وحطها في القصيدة بتاعته على سبيل التضمين، على سبيل التضمين، يعني إنه أخذ أبيات للغير وحطها ضمن الأبيات بتاعته. قال: وهذا النوع يسمى استعانة، استعانة إن يأخذ أبيات من قصيدة ويحطها في القصيدة بتاعته فيستعين بهذه على قضاء الحاجة التي في قصيدة. قال: وهي تضمين بيت فأكثر. والمذكور هنا ثلاثة أبيات، الأبيات بيقول لنا فيها: من شرب أو خيط زكاة فضل ما، وعمد رسم شهادة وما، عطل ناظر وذو الرهن كذا، مفرط في العلف فدري المأخذ، وكالتي ردت بعيب وعدم، وليها وشبهها مما علم. دي مجموعة الفروع اللي هتنبني على هذه المسألة اللي لخصها صاحب كتاب المنتخب. من شرب أو خيط زكاة فضل ماء، فضل ماء يعني فضل ماء يعني ماء، وحذف الهمزة للضرورة الشعرية. وعمد، عمد لعمود يعني عمود، جمع عمود، دم عمود. رسم وثيقة، يعني وثيقة بالشيء، الإنسان له على آخر دين واخذ وثيقة بهذا الدين يضمن بها حقه. شهادة، إنسان كان شاهدا على شيء وطلب لأداء هذه الشهادة ورفض أنه يؤدي هذه الشهادة. يقول لنا هنا في التفصيل بتاعه: شرب إشارة إلى من عنده فضل طعام أو شراب فلم يعطه مضطرا حتى مات. هذه فرع من الفروع اللي هيقول لنا هل الترك يكون فعلا ولا الترك ليس فعلا. فصورة من الصور: واحد عنده طعام أو عنده مية، وإنسان حيموت من العطش أو من الجوع، وبيقول له اديني من الطعام اديني من الماء، لا مش هديك حاجة، سابه لغاية ما مات هذا الإنسان. هل يكون هو كمن قتله؟ يبقى هو زي اللي قتل هذا الإنسان ولا لا يحاسب على ذلك؟ فبيقول لنا إنه على القول بأن الترك فعل يحاسب على ذلك، أنه تسبب في قتل هذا الإنسان. القتل إما يكون بالمباشرة، مباشرة القتل، وإما أن يكون بالتسبب، الإنسان يباشر القتل، يأخذ سكينة ويقتل الإنسان، هذا باشر القتل. أو تسبب في قتل إنسان، تسبب في قتله زي ما حفر حفرة في الطريق ودراها بحبة عشب وسبح، عدى إنسان عليها وقع مات بداخلها، يبقى هذا قتل، قتل متسبب، صحيح ما بشرش بإيده وفعل، ولكن الحفرة هي اللي فعلت، فهنا صانع الحفرة وحافر الحفرة هو الذي تسبب في ذلك، بهذا القتل. طيب هل هذا الفعل هو التسبب إلى القتل يسويه هنا ترك الإعانة؟ فكأنه تسبب القتل مع وجود فرق بين الاثنين، فرق انه حفر حفرة يبقى هو متعمد ان حد يمر فيها يقع فيها يموت، وبين انه لا مش هديك طعام ولا هديك شرب طعامي، انا اولى بالطعام بتاعي، فمات هذا الانسان من الجوع او من العطش. على القول بانه هو الذي تسبب في قتله هيقدروا هنا يقولوا يقتل به؟ في قول هنا يقتل به ولا لا يقتل به؟ اقول لا، لا يقتل به، لكن الخلاف في انه هل يغرم ليه ولا لا يغرم ليه، لان هنا القتل لعله له عذر، له عذر يقول الاكل بتاعي يكفينا انا واحد ما يكفيش حد تاني، خفت على نفسي ان انا اللي اموت او كذا، فلم يعطي هذا الاخر، يبقى غايته هنا ان يقول هل يغرم ليه لهذا الانسان ولا لا يغرم. بخلاف انسان اخذ انسانا اخر ورماه في صحراء وسابه مشي فمات من الجوع او من العطش، يبقى هو رمى في مكان يعرف انه حيته فيه ومش هيلاقي اكل ولا شرب، يتعمد قتله ولا لم يتعمد؟ يبقى هنا تعمد، هنا بخلاف اخذه فرماه في غابه فيها سباع ويعلم ان فيها سباع ممكن تاكله، يبقى هنا تسبب الى قتل هذا الانسان، فكانه باشر هنا. يبقى صوره المنع منعه من طعام او من شراب مش هتساوي صوره انه ضربه بالسيف او بالسكين، مش هتساوي صوره انه اخذه ورماه في ارض فيها سباع او كذا، هي دونها، ولذلك قالوا في الحكم فيها إنه هل يغرم الدية ولا لا يغرم الدية بناء على أنه منعه. فهنا على القول بأن الكفة فعل، إذا هو بكفه عن إعطاء هذا الطعام والشراب لهذا الإنسان تسبب في قتله، يبقى يغرم الدية على القتل. من شرب أو خيط أو خيط، الخيط هنا المقصود به يقول لنا إشارة إلى من به جائفة، إنسان بطنه مفتوحة وبينزف وواحد معاه إبرة خياطة ومعاه خيط وبيطلب منه اديني خيطة خيط الجريح، اللي حيموت ماليش دعوة مش هعمليك حاجة، رفض يعطيه، مات الجريح بسبب ذلك، يبقى هذا ترك أنه يعطي الدواء وترك أنه يعطي الخيط لخياطة هذا الإنسان، فكأنه تسبب بتركه تسبب في قتل هذا الإنسان. هذا لا يساوي أنه طعنه بالسكين، لو طعنه بالسكين هذا قتل عمد وعدوان، لا يساوي أنه أخذه ورماه في مكان، المكان ده فيه سباع وفيه كلاب عقورة فعقرته أكلت، هذا تعمد هذا الشيء. في هذه الحالة لم يتعمد القتل ولكن تعمد المنع اللي ينبني عليه القتل بعد ذلك، يبقى عليه الدية بناء على ذلك. يبقى في هذه الصورة إن رفض يعطي هذا الخيط لعل رفضه يكون له أعذار عنده، ولكن في النهاية تسبب في قتل هذا الإنسان. زكاة، زكاة ولنا إشارة إلى من مر بصيد لم تنفذ مقاتله، مر بصيد يعني واحد رمى بالرصاص على غزالة أو على شيء وقعت ولكن ما جاتش ما أصابتهاش إصابة قاتلة لم تقتلها، وبعدين مر بها إنسان فوجدها على هذه الحال إن هي بتموت ولكن الجرح نفسه لم ينفذها، وقعت في المكان لعلها تتضحرك بعد كده تقع من على جبل على الأرض، فيكون القتل فيها مش بأن الرصاص جاء فيها، لا القتل بأنها وقعت الآن صارت وقيدة. قال وأمكنه تذكيته فلم يفعل حتى مات، هل يضمنه أو لا؟ هنا الصورة يقول لو أن صاحب الصيد اللي رمى الصيد إنسان ضرب رصاص على غزال، الغزالة كانت فوق جبل وقعت، الرصاصة جت في إيدها جت في رجلها لم تقتلها، وبعد ذلك وهي في مكانها صاحبها تغافل عنها لغاية اتحركت حركات علشان تهرب، راحت وقع من على الجبل ماتت. الآن هي الموت بتاعها نقول بسبب الرصاص ولا بسبب الوقوع؟ بسبب الوقوع. تحل لصاحبها؟ لا تحل لصاحبها، يبقى هنا لا يحل له أن يأكلها لأن الرصاص لم يقتلها، يبقى هنا لم تقتل به ولكن قتلت من وقوعها، أنها وقعت إذا كان في فرق بين وقوعها بالرصاص ووقوعها بعد ذلك من الجبل. الصورة هنا عايز يقول إن هي نفس الصورة بس مش صاحبها بقى، ده واحد تاني مر بها فوجدها وهي وقع على الأرض، وقع على الأرض، الرصاص لم يصبها إلا في شيء ما تقدرش تهرب به ولكنها ممكن تموت بعد فترة من النزيف أو من غيره، فتركها ولم يزكيها، تركها، كان بإمكان هذا الغريب أن يزكيها فتركها لغاية وضاعت، هل يغرم لصاحبها ثمنها باعتبار أنه كان بقدرته أن يذبحها فتصير ذبيحة حلالا بحيث أن صاحبها يأكلها وينتفع بها ولا لا؟ نفس الحكاية حنقول لو أن خروف يعدي في الطريق، عدت عربية ضربت فيه وقع على الأرض من هذه الخبطة وقع حيموت، وجزار موجود ومعه سكين وسافه خلي ماليش دعوة سيبه لغاية ما يموت مات، هل نغرمه ثمن الخروف باعتبار كان بقدرته أنه يذبحه ويحافظ على مال صاحبه ولا لا يغرم ذلك؟ هنا فيه قولان في المسألة مبني على أن الترك هل هو فعل ولا ليس فعلا، والفروع دي تعلمنا فعل المعروف انك ما تستناش حد يقول لك اعمل المعروف الفلاني، طالما تجد معروفا تفعله، تحافظ الانسان على ماله، تحافظ الانسان على عرضه، تحافظ الانسان على دمه، يلزمك ان تفعل هذا المعروف ولا تترك، ما تقولش ماليش دعوه والا تكون متسببا في ضياع ذلك. يقول هنا وفضلي ما، وفضلي ما، فضلي الماء يعني ده في الزروع، إنسان عنده فضل ماء وجاره عنده زرع، الزرع محتاج يسقى وده مانع عنه الماء مش عايز يعطيه الماء، صحيح ما هواش بيدفع له ثمن الماء ولكن الزرع حيموت، فهنا إذا منعه من هذا الماء حتى مات الزرع هل يضمن في هذه الصورة ولا لا يضمن هذه الصور برضو فيها قولان فيها. بس الصور مش كلها زي بعض، مش كل الصور نقدر نقول ان دي زي دي. ممكن صاحب الماء يقول لا، هو صاحبنا هيشتغل لي كل يوم يقول لي اديني ماء وبعدين انا ادفع ثمن الماء هو ما يدفعش حاجه، فلا يلزم انه يعطيه هذا الماء فيها، بخلاف الانسان اللي هيموت عشان تتخيط بطنه ورفض يدي الخيط. يبقى هنا هذه صوره ودي صوره اخرى فيها. قال وعمد رسمي شهاده وماء. عمد جمع عمود يجمع على أعمدة ولجمع قلة، ويجمع على عمد وعمد ولجمع كسرة، دي كلمة عمد يعني أعمدة يعني. رسم شهادة، يبقى عمد زي إنسان عنده الدار بتاعته خايف إن هي تقع عليه، جاره عنده أعمدة بيقول له ديني كم عمود خشب أعملها قال له السقف هيقع علي، رفض إنه يعطيه هذه مع إنه شايف السقف ممكن يقع عليه، وقع السقف على من فيه فمات أهل البيت، هل نغرمه الدية لأنه منع؟ هنا لا يبعد أن يغرم لأنه رأى الشيء الذي يحتاج إليه فكان يلزمه ينقذ صاحبه في هذه الصورة، يبقى يلزمه الإنقاذ في هذه الصورة فيغرم الدية فيها. رسم شهادة، رسم شهادة أو رسم شهادة، إما رسم شهادة لنا كلمة واحدة اللي هي الوثيقة، يعني وثيقة حق عند إنسان الحق بتاعه عند غيره، زي ما واحد أخذ من الآخر شيئا، طب اكتب لي ورقة أنك خدت مني الحاجة الفلانية، يقول ما أضمنكش هكتب لك الورقة بس نخليها عند واحد تاني مش عندك أنت، طيب خليها عند واحد تاني. لما أخر عنه الحق ولم يعطيه حقه قال للآخر اديني الورقة اللي كتبينها على فلان عشان أرفع عليه قضية بها، رفض يعطيه هذه الورقة لغاية ما ضاع حقه. هنا برفضه إعطاءه هذه الورقة يبقى ضيع عليه حقه، هل نغرمه هذا الحق؟ لا يبعد أن يقال ذلك لأنه كان قادرا أن يعطيه فضيع عليه حقه بذلك. إذا غرمناه الحق قل ارجع أنت بقى على الثاني خذها أكله، يبقى هنا الذي منع الوثيقة أن يأخذها صاحبها نقوم نقول له اغرم بقى، طالما أنك ضيعت عليه حقه أن يأخذه اغرم له هذا الحق وارجع أنت خذ حقك من الأولاني الذي منع. رسمي شهادة على أنها منفصلة، يبقى قوله وعمد فهمنا المعنى اللي فيها، رسم شهادة أو رسم شهادة، رسم شهادة يبقى وثيقة بحق الإنسان على آخر فمنعه من أخذ هذه الوثيقة وأخذ الورقة اللي عنده بدين له على فلان لغاية ما ضاع عليه هذا الدين، يبقى يغرم من منع الوثيقة. شهادة يبقى هنا يجوز يكون البيت نفسه وعمد رسم شهادة وما، ويجوز يقول رسم شهادة على بقى الانفصال، رسم شهادة يعني من عنده شهادة لإنسان فجحدها، زي ما يكون واحد بيستلف من إنسان مالا، سلفني مالا، طب ها نجيبه شهود أن أنت استلفت مني مالا، جاب اثنين شهود يشهدوا أن فلان أخذ من فلان 1000 جنيه أو أكثر، وقت ما هات الدين اللي عليك رفض، جاب الشهود تعالوا معي المحكمة اشهدوا أن فلان أخذ مني دين، لا مش هنشهد، رفض الشهادة لغاية مضى عليه هذا المال، يبقى على ذلك يغرمان هذا المال. طالما شهدت مع إنسان يلزمك أن تؤدي الشهادة التي أمرك الله عز وجل بها، وهنا إذا امتنعت من أداء الشهادة مع عدم العذر حتى ضاع الحق على صاحبه هتغرم أنت هذا، ويبقى أرجع لصاحبه منه هذا الحق الذي غرمته. قال وما عطل ناظر وذو الرهن كذا مفرط في العلف فدري ما أخذ، من ضمن صور الضمان في أو بسبب الترك. ما عطل ناظر، ناظر اليتيم أو ناظر الوقف، إنسان قايم على يتيم وهو المسؤول عن المال بتاعه، عطل الوقف المال بتاع اليتيم، يكون له أرض زراعية لم يزرعها ما جابش حد يشتغل فيها لغاية ما بارت الأرض وضاعت على هذا اليتيم، يبقى في هذه الحالة الذي تسبب في ذلك يلزم بالغرامة، يغرم هذا الذي عطله وضيعه على صاحبه. يبقى إشارة إلى ما عطل ناظر اليتيم من ربعه من داره من أو دنانه أو أرضه بسكينه أو أرض حقول ونحوها، فلم يكره لم يؤجره، ممكن اليتيم عنده بيوت والبيوت ممكن للإيجار، فبدل ما دار يسكنها يرسبها كده مهجورة لا بيسكنها ولا يعملها مع وجود من يحتاج إلى ذلك، فضيع على اليتيم أن يأخذ الأجرة في ذلك، يبقى هو حيغرم ما ضيعه على اليتيم بغير سبب. قال وذو الرهن، وذو الرهن يبقى عطل ناظر وذو الرهن، الإنسان المرتهن الذي عنده الرهن ومنع الإنسان من الاستفادة به، وكان هذا الرهن له خطر وله قدر ممكن صاحبه ينتفع به مع ودوده عند هذا الإنسان، فمنعه مع ذلك من استخدامه. زي ما يكون إنسان رهن عند آخر أنا حرهن عندك هذه الأرض، الآن بقى رهن هذه الأشياء بالأوراق، خد أوراق الأرض خليها عندك، خدت الأوراق يبقى أنت ضامن الحق بتاعك لهذه الأرض، سيبني بقى أزرع الأرض أو أنتفع بها طالما إن معك الأوراق اللي تضمن لك الحق بتاعك. فمنعه من الانتفاع، يبقى هنا المنع من الانتفاع مع أن هذا الإنسان ليس له عذر في ذلك، يقول يبقى هنا يضمن اللي فسد من هذه الأرض إن كان الفسد بسبب ذلك. كذا مفرط في العلف، مفرط في العلف فذري المأخذة، مفرط في العلف كأن إنسان اداله خد الجمل ده عندك خليه في الحظيرة معه، وادي الأكل بتاعه معه، أخذ الجمل ربطه في الحظيرة بتاعته ما ادالوش أكل وسابه لغاية ما مات الجمل، يبقى على ذلك يضمن ثمن هذا الجمل لصاحبه. هنا مش هنقول له أنت قتلته بأنك ذبحته مثلا أو أنت حذفته بشيء، لا، أنت بتركك إطعامه وسقيه تسببت في قتله، يبقى يلزمك غرم ثمنه. وكالتي ردت بعيب وعدم وعدم وليها وشبهها مما علم، وكالتي ردت بعيب وعدم وليها، هنا واضح أنه في الزواج، في الزواج ردت تزوجت المرأة وكان فيها عيب، فلما تزوجها صاحبها إذا به دلست عليه وغره وليها، وليها أخذ مهرها، يبقى وليها حيغرم بقى الآن، الولي يغرم له ويبقى يرجع الولي ما شاء. الولي عدم يعني مفلس، عدم وليها صار مفلس، ما حنتوش حاجة مش هيديك حاجة، هل بقى هي تغرم ولا ما تغرمش؟ وكالتي ردت بعيب وعدم وليها وشبهها ومثل ذلك، يبقى هنا الصورة يقول هل هي تغرم ولا لا تغرم، اللي هيقول ان هي لا تغرم هيقول مش هي اللي جوزها، هو اللي زوج وليها، وليها هو اللي قال هو اللي عمل وكذا، وليها اللي يغرم، هم فرضوا المسألة ان الولي مفلس الآن ما عندوش حال، هي اللي هنغرمها ولا لا نغرمها مع قدرتها على ذلك. اللي هيقول ان هي تغرم يقول ما هي سكتت والسكوت منها فعل، يبقى ترك للإيضاح ما وضحتش العيوب اللي موجود فيها، فهنا غر بها فردها فيستحق عليها أن يأخذ منها المال، يبقى هنا على ذلك المرأة إذا غرت إنسانا تزوجها وكان فيها عيب من عيوب النكاح، فهذا لما دخل بها وجد فيها هذا العيب فردها، من حق أن يرجع على من غره بهذا المال الذي دفعه يرجع، فإذا كان الذي غره مفلسة رجع عليها هي لأنها دلست وكتمت وسكتت. قال وكالتي ردت بعيب وعدم وليها وشبهها مما علم، بيقول لنا هنا شبه هذه المسائل مما علم من هذا الأصل، مما علم من هذا الأصل يعني ما يشبه هذه المسائل، كقتل شاهدي حق، كقتل شاهدي حق، قتل شاهدي حق، هنا الصورة إيه؟ إنسان استدان من واحد مليون جنيه أخذ منه، وفي اتنين شهود عليه يشهدوا أنه خد المليون دول، فعلشان خاطر أنه الشهود لو شاهد ولا حيدفع راح سلط عليهم من قتل هؤلاء، فقتل الشاهد يبقى ضاع المال. الذي قتل شاهدي الحق هذا يقتل، الذي قتل يقتل، والذي منع الحق الآن ضاع الحق على صاحبه يبقى يلزم بدفع هذا المال، يبقى هنا قتل شاهدي حق قتل الشهود يبقى ضاع المال، فيش حد يشهد بهذا المال، فيغرم الإنسان هذا المال الذي هو عنده والذي تسبب في ضياعه بقتل الشهود، يبقى قتل شاهد الحق. من الذي قتل شاهدي الحق؟ الذي قتلهما مش هو اللي اخذ المال، ده واحد تاني، وقد يكون الذي اخذ المال، الذي اخذ المال يبقى حيؤخذ من تركته ذلك، لكن اللذان قتل شاهد الحق، يبقى فرضنا ان فلان عايز من فلان مليون، فلان هذا الا عليه الحق صلت حد قتل الشهود بحيث يبقى التاني ملوش عنده شيء، قتل الشهود الان يبقى كأن القضية ضاعت، اللي قتلوا الشهود يعرفون انه حيضيع المال على صاحبي بسبب هذا القتل، يبقى يلزم في الاثنين دول ان هم الاعدام ان يقتل بذلك، فرضنا أن أولياء القتيل عفوا عن قتل العمد العدوان إلى الدية في ذلك، يبقى في دية في هذه الحالة، لكن بقي شيء إن هم ضيعوا على هذا الإنسان، ضيعوا عليه حقه، فمن حقه أن يطلب منهما هذا المال، وإن كانوا مش هم اللي خدوا المال، خدوا المال آخر، وهم يلزمان بهذا المال، يبقى يأخذوا من الآخر. وقتل المرأة نفسها قبل الدخول كراهية منها في زوجها، هل لها صداق أم لا؟ إن هنا امرأة تزوجت غصبا عنها من إنسان، فلما دخل بها هذا الإنسان قتلت نفسها علشان ما يكونش معها. هنا قتل المرأة نفسها لتمتنع عن هذا الرجل، هل لها صداق على هذا الزوج؟ هل يلزم يدفع لها صداق؟ هي لم تمكنه من نفسها، هو زوج لها وهي ماتت. لو أنها ماتت يبقى لها صداق ولا ما لهاش؟ لا، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، سواء دخل بها أو لم يدخل بها يبقى لها الصداق. ولكن الصورة هنا متخيلة في المرأة رفضة الزواج من هذا الإنسان، رفضة تمكنه من نفسها، فقتلت نفسها قبل أن يدخل بها هذا الإنسان، هل لها المهر ولا ليس لها المهر؟ اللي حيقول لها المهر يقول بناء أن هي زوجة وماتت الآن، اللي حيقول لا ليس لها المهر يقول أنها قتلت نفسها فرارا من الزواج، يبقى هي مش عايزة هذا الزواج، فكأنها ليست زوجة له فلا تستحق هذا المهر. يقول إلا أن هاتين المسألتين ليست من مسائل الطلق، واضح أن قتل شاهدها هذا فعل وقتل المرأة هذا فعل منها، ويدخل في ذلك مسألة السجان والقيد والقفص والسارق والدواب واللقطة، فيجري فيها الخلاف في الضمان، يعني تضمن في هذه الأحوال ولا لا يضمن في هذه الأحوال. الصور هذه المسائل يذكرها لنا الحطاب في شرحه لمختصر خليل، يقول من حل قيد عبد، وفي مسألة القفص من أخفى مطلوبا عن غريمه وهو يعلم بما عليه ثم أطلقه فذهب ولم يجده طالبه لازمه غرم الدين. هنا صورة من حل قيد عبد، عبد متكتف صح وربطه، جاء إنسان حل، لما حله حيعمل إيه العبد؟ حيهرب. هل هذا الإنسان هو الذي أخذه وهرب به؟ ما خدوش وهرب به، ولكنه حله، حله وهو الذي هرب بنفسه، فنقول هذا هرب، هذا باشر للهرب بنفسه، ولكن الذي تسبب في ذلك من حله، والمسألة مسألة فعل وليست مسألة ترك. مسألة السجان، مفترض أن السجان بيحبس الإنسان بداخل الزنزان، فتح له ذلك فهرب هذا، وكان هذا المسجون عليه غرم، عليه دين مسجون بسببه، فالذي فتح له الباب وتركه يبقى مسؤول أنه يغرم هذا الدين طالما أنه مكنه من الهرب فيه. كذلك القيد، إنسان مكتف العبد بتاعه أو بهيمة أو طير، جه واحد حل هذه البهيمة وسبها في المكان، البهيمة هربت بعد ذلك، فهو الذي تسبب في ذلك يلزمه غرم ثمن هذه البهيمة. السارق، السارق اللي هي صورة القفص والسارق، قفص مقفول فيه حداد وعليه القفل بتاعه، ده واحد كسر القفل وساب القفص زي ما هو، ده الآخر فتح وأخذ ما بداخله، يبقى هنا هذا سرقه، هذا سرقه. الذي أعان هذا السارق على السرقة من كسر له القفل على هذا الباب، فعلى ذلك هنقول أنه إذا أخذنا هذه السرقة من هذا انتهى الأمر، ما أخذناهاش يبقى نجيب هذا الذي ما اللي خلت تفتح القفل اللي موجود، فأنت تسببت في ضياعها فيلزمك أنك تغرمها. يبقى هنا السارق، الدواب نفس الصورة، اللقطة، اللقطة يعني إنسان مر في الطريق لا أحد لها قيمة كبيرة جدا، لا قطعة ذهب مربية على الأرض تساوي 1000 جنيه أو أكثر، قال ماليش دعوة أنا ماجي، فتركها فأخذها بعد ذلك إنسان لا أمانة عنده فضاعت على صاحبها، هل نغرم هذا الذي تركها ولا لا نغرمه؟ شيء له قيمة ما كانش مفروض أنك تتركه، فالبعض يقول أنه تركه والترك فعل يبقى يغرم، والبعض يقول لا ما هيش دخل في هذه الصورة، لأن أخذ اللقطة اختلف فيه العلماء هل يستحب ولا أنه لا يستحب، فعلى ذلك فقط هذه صور من مجموعها يتبين أنك تحافظ على مال الغير، لا تترك أموال الغير حتى تضيع. ما تقولش وأنا مالي ماليش دعوة، شايف واحد بيسرق البيت بتاع فلان يلزمك أن تمنعه من السرقة طالما أنت تقدر على ذلك لأمر الله عز وجل. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.